أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله في جملة المشاكل العديدة والهموم المختلفة قد يتوقف الإنسان أحيانا ليتساءل ما هي أكبر مشكلة تواجه الإنسان في حياته. المشاكل كثيرة ومتعددة ومتنوعة ومتفرقة. اللهم اصرف عنا الهموم والمشاكل بما شئت وكيف شئت. ولكن قد يتأمل الإنسان أيها أكثر أهمية وأكثر خطرا وأكثر هما وغما. قد يكون الأكل لقمة العين قد تكون في عصرنا مشكلة وقد تكون في بعض الأحيان الصحة وكثرة الأمراض المتواترة مشكلة. ولكن تبدأ كمشكلة أكبر من هؤلاء وهي معاملة الناس. اللهم افتح قلوبنا وقلوب المسلمين. المعاملة مع القلب وخصوصا في هذه الأيام وفي هذا العصر صارت أكبر مشكلة تواجه المسلم. فمهما تأنى المسلم ومهما تروى ومهما تأدب ومهما تخلق فإنه يفاجأ بردود أفعال من الناس عجيبة. قلما تجد رجلا أمينا. نادرا ما تجد إنسانا صادقا في أقواله وأعماله ووعوده. ما أظنك تجد صديقا وفيا أخا مخلصا حبيبا موائيا موافقا مواسيا حنونا لطيفا. هذه مشكلة الناس اليوم. ألستم معي إخوتا؟ إنها قضية مؤرقة تجعل الإنسان لا يدري كيف يسمع ولا ماذا يفعل. كلما ازداد إحسانا إلى بعض الناس ازدادوا له إساءة والكل يشكو من ذلك. فمن المشكور منه إذن؟ الكل يشكو أنه يحسن ويساء إليه وهو أمين ويخان وهو صادق ويكذب عليه وهو يبي ولا يوفى له. نعم الكل يشكو، ففيه دليل على ان الكل خال. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اننا بحاجه اخوتاه. اذا اردنا ضبط منظومه الحياه ان نعود الى اخلاقيات الاسلام، الى دستور الاخلاق في الاسلام، دستور الاخلاق الحقيقي التي وضعه الاسلام لضبط الحياه ككل. تسير الحياه على مراد الله لا على مراد الخلق. ان الذين يعيشون وهم يريدون ان يعيشوا الدنيا فقط لنعزلهم على الاخره افسدوا الحياه على انفسهم وعلى غيرهم. فعمق الايمان بالاخره واليقين في الاخره يجعل الانسان يعيش هذه الدنيا على انها مجرد قنطره يعبر منها الى الاخره، يتزوج منها بذات يغلبه الدرجات العلى في الجنه مع النبي محمد. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه. لو كان هذا يقيننا ان الدنيا قنطره، ان الدنيا معبره، انك في الدنيا مسافر، انك في الدنيا عاجل سبيل، وان الدنيا ليست دارك ولا مقرك ولا مستقرك، وانما انت في وسط هؤلاء الناس مبتلى بهم وهم مبتلون بك. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتخبرون وكان ربك بصيرا. اذا اعتقد الانسان هذا انه في الدنيا مبتلى، مبتلى بالناس، مبتلى بالله، مبتلى بالاهل والاولاد، مبتلى بصحته، مبتلى بعينيه واذنيه ولسانه، مبتلى. اذا اتى الانسان معنى الابتلاء انه مختبر، وان كل ما يحيط به انما هو اختبار، هل يعيش على مراد الله منه ام انه يعيش على مراده واواه؟ لذلك وذكر ان الانسان في هذه الدنيا عبد مملوك مستخلف مستأمن مبتلى في صورة مالك ممكن. الصورة انك تملك وانك تحكم، ولكن الاصل انك عبد. اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك. فاذا عرفت انك عبد معتمد مستخدم مبتلى علمت ان اعمالك عليك مستحقه، علمت ان نفسك مملوكه واعمالك مستحقه، فليس لك حريه التصرف في نفسك ولا في مالك ولا في اعمالك، فكل ذره من ذراتك ملك لله، وكل عمل من اعمالك انت مامور به، وكل كرس من نارك ليس لك ولكنك مستخلف فيه. لو اعتقدنا هذا لحل الاشكال تماما، ولعبنا ونحن نرى ونحن لا نرى لاحد علينا فضلا الا الله، فتعاملنا مع الخلق اننا عبيد للملك، فعشنا كما قال ربنا وقولوا للناس حسنا. ايها الاحبه بالله، ان بدايه منظومه ان بدايه دستور الاخلاق في الاسلام الاحسان الى ذوي القربى. قرابتك اولى الناس بك، ومن مميزات المجتمع المسلم انه مجتمع مترابط. إن الغرب يعاني من التخفف الأسري، فبمجرد أن يبلغ الولد هناك في بلاد الكفار أو الدين فإنه يستقل بحياته، فكل إنسان في ذاك المجتمع جزيرة مستقلة بذاتها. أما في المجتمع المسلم فبيوت عوائل أصول قبائل، هذه المنظومة التي بدأت تتفكك وتتفتت، بدأت تنفصل وتتشعب
أين هي أيام كان الرجل وأبوه وإخوته التسعة وأولاده العشرة في بيت واحد هم عائلة؟ أين تلك الأيام حين كان الولد يعرف أن هذا ابن عم بنت خالته، وهو اليوم لا يعرف عمه؟ من المضحك المبكي أنك تقرأ في إحدى الجرائد اليومية أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة، فإذا به يكتشف يوم الحقل أن تلك المرأة عمته. وبال وبال على الأمة، أول أصل من الأصول قطيعة الرحم. وبال قال ربي وأحق القول قول ربي، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة في الله، إن بداية دستور أخلاق بالإسلام أن أولى الناس بخيرك هم أهلك، وأولى الأرحام أبوك وأمك، ثم الأقرب فالأقرب أبوك وأمك. إن بعض الدعاة وأنا منهم يعرض أحيانا عن بعض الموضوعات ويظلم عنها صفحا، نعمل أن الناس يعرفونها، وهذا موضوع تكلم فيه كثيرا فلا داعي لإعادته، ولكني اكتشفت أنه لا بد من الإلحاح على تلك المعاني لأن الناس ما زالوا يسمعون ولا يعملون. اللهم ارزقنا العمل، اللهم إني أسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، موضوع بري وليلي قد اشترى من كثرة الكلام فيه، وما زال العقوق مستمرا، ما زال العقوق مستمرا. إننا إذا تعينا في مجموع الحاضرين في هذه الخطبة، من منكم يستطيع أن يخسن الآن أن أباه وأمه عنه راضيان؟ فستكون المفاجأة عجيبة، وبعضنا مع شديد الأسف مخدوع يظن أن أباه وأمه عنه راضيان، يظن أن أباه وأمه عنه راضيان وهما عليه غاضبان، ولعلهما يبيتان الليل عليه يدعوان. إننا بحاجة إلى إعادة النظر في قضية بر الوالدين وصلة الرحم. حديث عجيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك أن تقطع ود أبيك فيطفئ الله نورك. الحديث إسناده حسن. إياك أن تقطع ود أبيك فيطفئ الله نورك. أيها الباحث عن النور في عصور الظلمات، نور يهديك، نور يشرح صدرك، نور يضيء عقلك، نور يبصرك بمستقبلك، نور نور تعتنس به، تفقد نورك بحقوق والدك. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اني اريد الجهاد ولا استطيع. قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: حامل الله في برها تكون كمثل الحاج المعتمر المجاهد. أمك يا عبد الله. خرج رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهد، قال: استأذنت أمك؟ قال: إيه. قال: ارجع فالزم قدمها فسمى الجنة. هناك الجنة تحت أقدام أمك. لقد تفككت الأوصال
وتقطعت الروابط وتنكر الرجل لأمه وأبيه وتنكر في المرأة لأمها وأبيها وحيف الرجل على قطيعة أهله وحيفت المرأة من زوجها أن يقطع أهله وعاد الناس وللأسف الشديد في ضنك وكرب. إنني أود أن أتباحث معكم أولا وقبل كل شيء في الأسباب المؤدية إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. والسبب الأول الانهماك على الدنيا. إنك حين تتساءل متى كانت آخر مرة رأيت عمتك أو خالتك أو جدتك أو ابن عمك أو ابن خالك أو بنت أخيك التي تزوجت؟ متى كانت آخر مرة؟ تكون من العيد. لماذا؟ مش فاضي. مفيش وقت. زومك العيد. نعم. إنني أدلك والعلاج مع السبب مباشرة أدلك على ما يوسع الله به رزقك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبارك لأكوان في ديارهم ويوسع لهم في أرزاقهم وهو منذ خلقهم لم ينظر إليهم بغضا لهم. قالوا بما يا رسول الله؟ بما ذاك يا رسول الله؟ قال بصلتهم أرحامهم. قال رسول الله لا يزيد في العمر إلا الجد ولا يبارك في الرزق إلا بالصلة. صلة الرحم. صلة الرحم بركة. صلة الرحم رزق. يا أخي إنك إذا مضيت إلى أرحامك عماتك وخالاتك وأعمامك وأخواتك وأولادهم إذا مضيت إلى إخوتك وأخواتك وأولادهم ودخلت وأعطيت الأطفال جنيها واحدا قسمته أربع أو أقل من ذلك فإن هذا البيت يسعد بك. ومن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على مسلم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على مسلم. نعم أيها الإخوة إلى الذين انهمكوا على طلب الرزق إلى المنهمكين على زيادة الدنيا صلوا أرحامكم يبارك لكم في أرزاقكم. إن الأمة جمعاء تشكو اليوم من نزع البركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رب. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. إن الأمة اليوم تشكو من نزع البركة. ليس في المال بركة ولا في الأكل بركة ولا في الرزق بركة ولا في الوقت بركة. لابد أن نبحث على أسباب محق البركة. من أسباب محق البركة قطيعة الرحم. أيها المنتهي ليلك ونهارك فرغ يومين في الأسبوع يومين تصل فيهما رحمك. أما أبوك وأمك فكل يوم ولا بد ولا بد لا تنازل عن ذلك. فأول أسباب قطيعة الرحم الانشغال بالدنيا. الانشغال بالدنيا. ثانيا من أسباب قطيعة الرحم مشاغل أخرى فارغة. من المشاغل الفارغة التلفزيون. وجود التلفاز في البيت قطع على الحاج ينظر وغدا مسلسل وبعد غريب فيه وبعده مسرحية وبعده على سواد مبيعين. وجلس الناس أمام التلفاز ونسوا آباءهم وأمهاتهم وتقطعوا أرحامهم. ترجع من عليه ليجلس يتفرج ويأكل وهو يتفرج وينام وهو يتفرج. عافاك الله يا عبد الله. مصيبة. ومن أسباب قطع الأرحام كذلك بعض الزوجات. اللهم اهدي نساء المسلمين. إن الزوجة من هؤلاء تتزوج الرجل وإن تظن أنها قد اشترته استعبدته فليس له في الدنيا إلا هي وليس وراءه في الدنيا غيرها. فهي لا تريده لأن يرى أباه ولا أن يسمع كلام أمه ولا أن يعرف
تعرف خالتك ولا عمتك وتتعلل بأسباب باردة. لا تذهب إلى عمتك عندها بنت تريد أن تتزوجك. لا تذهب إلى خالتك فهي تريد أن تأخذ مالك. وإن أختك تسحر لنا وقطعت النساء الأرحام وتعسا لقوم تعسا لرجال أطاعوا النساء في معصية الله. إن هذا من أحد الأسباب الخطيرة التي أدت إلى خطيعة الرأي أن تكون عبدا لزوجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد المرأة. والحق حاصل أن الرجل يتزوج المرأة فيريد أن تقطع كل صلة بالعالم إلا هو. أمها لا لا تزوجيه. أبوها لا لا لا. أخوها هذا يكرهني. أختها لا زوج أختك ينظر إليه. والكل تعاون على الإثم والعدوان وقطع الأرحام. هذا واقع تلعوني واقع مرني. ما كنت أحب ذكره ولكن لا بد من معالجة. لا بد من معالجة. إلا الذي يضبط هذا الأمر إخوتاه يضبطه حقيقة الالتزام بشرع الله من جميع الجوانب. إن بعض الملتزمين يأخذ الدين من جانب دون جانب ويعالج حراما بحرام. فهو يقول أن في بيت أهلها معاصي ظاهرة فيمنعها عن أهلها لكفها عن المعاصي. أجهد وجعه. قال رسول الله إن آل فلان ليسوا بأوليائي ولكن لهم رحما أبلها بلالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي. الولاية الحقيقية للمؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلذلك وليك الله ورسوله. فالمؤمنين أما العصاة والفاجرين فليسوا بأوليائه ولكن لهم رحمة لا بد من صلتها. جاء رجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله قرابتي أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحلم عليهم ويجهلون علي أكافئهم يعني أفعل فيهم مثل ما يفعلون فيه. قال لا إذا تكون مثلهم. ولكن لا يزال لك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. هو يعطيهم ويحرمونه. إذا ذبح دجاجة أحفاظهم منها وركا. إذا أتى بفاكهة بعث إلى أولاده منها. إذا كفل أولاده تذكرهم في صلة. لا تمام. الصدقة على الفقير صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. أبو التحتاح لما تصدق بحائط فيه 70 نخلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فاجعلها في أعمامك وأخوال الله. اجعلها في قرابتك تتصدق. وهذه هي الآية. يتصدق على البعيد والقريب وينسى أهله. والدخان في الرجل يعني مثل شيطان. تجد أصدقاء كثير وقليل. أحبابا يزورونه من كل مكان يكرمون. وأقاربه يقطعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بزعم أنهم غير مستسلمين. أنهم لا يحبون الدين. وإن فتقوا. وإن كفروا لهم صلة فصلهم بها لا بد حتما واجب عليك. واجب عليك. أين دعوتهم؟ أين هدايتهم؟ أين تبليغهم أمانة الله؟ أين تحكيم الدين إليهم؟ أين تحكيم الله إليهم؟ تقول أتيتكم والله لولا الله ما أتيتكم. أتيتكم لأن الله أمرني بذلك بوجدكم بقربكم بصلاتكم. نعم أيها الإخوة إننا بحاجة إلى أن نتفقه في هذه المسألة من الأسباب الشاغلة التافهة
الانشغال بالله بالاصدقاء والاصحاب والجيران والمعارف ونسيان الاهل.
من اسباب قطيعه الرحم الجهل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
احفظوا انسابكم تغسلوا ارحامكم. اننا في سنة كنا في زمان تسال الولد
لا تساله ما اسمك وانما مباشره انت ابن مين
من اي شيء انتظر
وطال السؤال اسمك ايه فلان فلان اسمه واسم ابيه وانتهت القضيه فاندثرت الانساب وغاضت وجهل الناس معارفهم الحقيقيه التي هي الارحام. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اياكم وفساد ذات البين فانها الحارقه لا تحلق السحر بل تحلق الدين.
تحلق الدين صله الارحام. انظر
ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم
اولئك الذين لعنهم الله ملعون.
بنص القران: اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم.
اصمهم
لا يسمعون النصيحه واعمى ابصارهم لا يرون الحق.
الحق ان اباك
اولى بمالك وان امك اولى بحنانك وعطفك وان اعمامك واخوالك اولى بصلتك وودك وان عماتك وخالاتك اقرب اليك من غيرهم من الناس. نعم واولاد هؤلاء هم ارحامك.
ارحامك
ايها الاخوه في الله. من اسباب قطيعه الرحم كذلك المواريث.
قد يموت رجل ويترك ميراثا وصار في عرف بعض الناس ان المراه لا ترث. هذه عقيده جاهليه. هذا نهى الاسلام. وسع الله التركات من عنده وبامره. فالذي لا يورث المراه بحيله انها متزوجه وسينتقل المال من عائله فلان الى عائله اخرى
فهو رد امر الله.
رد على الله امره. انا ربي كما تعرفت انت انا عارف. ولذلك بعدما ذكر الله عز وجل البراهين في سوره النساء في قريب من 10 آيات او تزيد
قال: ومن يعص الله ورسوله فان له جهنم.
فمخالفه هذه المواريث الموجوده المفروضه
معصيه كبيره من الكبائر. وكثيرا ما يظلم بعض الناس في توزيع التركات. وكثيرا ما يقول: يا بني اين صاحب المال؟
صاحب المال مات
وتوشك ان تموت وتترك وتلقى عند الله حسابا.
من اسباب قطيعه الرحم كذلك تفضيل بعض الاولاد على بعض. ان يظلم الاب او تظلم الام فتفضي بعض الاولاد فتسلب للذكور دون الاولاد دون الاناث او تعطي الصغار دون الكبار
او تخفي اشياء عن اشياء. كل هذه من اسباب قطيعه الرحم.
من اسباب قطيعه الرحم ايضا الكذب. فهو لا يريد ان يغري
وانما يريد ان يوفي.
يحب ان ياخذ ولا يحب ان يعطي. او على الاقل وهذا ايضا من الكبر انه يريد ان يعامل بما يعامل به.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل في مكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها.
ليس الواصل في مكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. المكافئ يعني اشتري مره اجلك مره. هذا هو المكافئ. في جليل في ميلاد او فرح او الى اخره وجميل بمثل جنتين هذا مكافئ.
وهذا ليس بواصل. الواصل من وصل من قطع.
انك زوجت ابنك ولم ياتك فحين يزوج ابنه تاتيه وتجامله، انك رزقت بمولود ولم يهنيك حين يرزق بمولود تذهب اليه وتهنيه وتجامله. من اسباب قطيعه الرحم تلك المجاملات المعروفه، انه اذا زار مريضا فلا بد من فيتين من الفاكهه او 20 جنيه تحت المخده، في حال الولادة لا بد من هدية كذا، في حال العرس لا بد من نقود كذا. هذه من أسباب القطيعة، لأنه قد يأتي على الإنسان زمان لا يستطيع أن يسمع فقير تمر به الظروف فيمتنع عن الجهاد من أجل هذه التكاليف المفروضة. ليس من الإنسان في شيء، قضية أن يرتبط الأمر بالناس. ولذلك إن صحنا ألا تقبل، لأنك تعلم أنك لن تستطيع أن ترد، فإذا رفضت قبولها قطعت رحمك، وإن قبلتها ولم تستطع ردها قطعت رحمك. فماذا تفعل أيها المسكين؟ ماذا تصنع أيها المسكين؟ أنك تأخذ إيه وفي ثاني اليوم ترد أو الثالث مباشرة وتنتهي، لا تحمل سمعتها فتعجز بعد ذلك عن ردها. ونتكلم في ذلك وننكر أنك إذا جئتني لا تتكلف لكي لا أتكلف إن أتي، ليس الأمر يحتاج أن أحمل أكياس الفاكهة أو دسات الجاتوه وغير ذلك، ليس الأمر يحتاج، بل الصلة بمجرد الزيارة والسلام والاطمئنان. هذه هي الصلة المطلوبة، وهذه هي الصلة المطلوبة، هذه بعض أسباب قطيعة الرحم، بعضها حقيقي وبعضها يتوهمه البعض فيقطع من أجله. ولذلك يا إخوتان نحن بحاجة لكي نصل أرحامنا أن نقيم شرع الله في زواج أنفسنا أول شيء، أن نقيم شرع الله وأن نأخذ دين الله جملة جملة وتفصيلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام جميعا، ليس يؤخذ بالتخفيف ولا بالقطاعي. فلذلك ما هو العلاج وسبيل العلاج؟ أولا أن تحب أباك وأمك وأرحامك جميعا، لا لكونهم يحسنون إليك، لا لكونهم على المنهج الذي تريد، ولكن لأن الله أمرك بذلك. الجمل هذه هي البداية، أن تصل أرحامك ابتداء من أبيك وأمك وصولا إلى أحفاد عمتك وخالتك وعمك وخالك، لا لهواك وإنما لكون أن الله أمرك بذلك. صلة تعبد، صلة التعبد. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس يعاني من هموم ومشاكل ويعاني من تعثر في الإيمان، يريد أن يحفظ القرآن ولا يستطيع، يريد أن يتوب من الزنا وكلما شاب وقع، يريد أن يتوب من النوم عن صلاة الفجر وكلما صلى يوما نام أسبوعا، يريد أن يتوب من السجائر والتدخين وهو لا يطيق ولا يستطيع. قلت أن سبب كل هذا حجر حسرة بينك وبين الله، هذا الحجر قد يكون فريضة أنت لا تقوم بها مثل صلة الرحم وبه الوالدين، أو خذ في قلبك أنت لا تحاول علاجا من عذر أو كبر أو رؤية نفس أو حب ذات أو أنانية، هذه أمراض قلبية تحول بينك وبين الله. اللهم اصلح قلوبنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم أعنا على أنفسنا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعمالنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم أيها الإخوة، البداية أن تكون عبدا، عبدا لا تتصرف بهواك، عبدا لا تتصرف بحسابك، بل أنت عبد تعيش في الدنيا لحساب الله سبحانه وتعالى. تلكم البداية. ثانيا، شيء من التضحيات، التضحية بشيء من مالك، التضحية بشيء من وقتك، التضحية بشيء مما تسميه أنت كرامتك.
برئتيتك.
لابد
أيها الإخوة. قال الإمام أحمد وهو يسأل شيخا كبيرا كيف السلامة من الخلق، كيف السلامة من الخلق، قال أن تعطيهم مالك ولا تأخذ أموالهم، وأن تخدمهم بنفسك وجاهك ولا تطلب منهم شيئا، وأن تصبر عليهم ولا تجعلهم يصبرون على شيء منك. فنكت الإمام أحمد رأسه وقال إنها لشديدة صعب، إنها لشديدة. فقال له الشيخ وليتك تسلم بعد أن تصنع هذا، ليتك تسلم، إنك الحاجة دي إلى أن تحسن إليه وتحتسب، وتحتسب عند الله أجرك، فلا تنتظر رد الجميع. ولنا خطبة بإذن الله في دستور الأخلاق عن الوفاء الذي هو أعز من لبن العصفور في هذه الأيام. الوفاء سهل، أن تضحي بشيء من مالك لا تنتظر رده. اسمع إلى قول ربي وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه، فالقريب له في مالك حقه. تعالوا ضحي بشيء من مالك، ضحي بشيء من وقتك، شرف وقت لصلة الرحم وبر الوالدين. قد لا تحتاج أمك منك شيئا أبدا إلا أن تجلس معها كل يوم ساعة، ساعة واحدة فقط، لا تريد منك شيئا غير ذلك، لا تريد منك مالا، ولا إنك تقول لها الإذن ولا تصنع فيه، بس دعو جنبك، هذا يرضيها منك. فهل تبخل على أمك بساعة؟ ساعة؟ وقد تكون هذه الساعة التي تعطيها لأمك أتسق على زوجتك من 24 ساعة في الشغل، هل تكون حق؟ ولكن اصبر وضحي، ضحي لشيء من مالك، ضحي لشيء من وقتك، ضحي لشيء من كرامتك. تقولي ما بيحبنيش، برضو احلم، بيتكلموا علي، برضو احلم. وحين ذاك يكرمك الله كما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان: اخلاص واحتساب، أن تذهب إليهم مخلصا لوجه الله لا لشيء، وتحتسب الأجر عند الله فيخلفك الله خيرا مما تريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال لن يزال لك من الله ظهير عليهم، ستكون أخلاهم وأفضلهم وأكرمهم وأطيبهم، لك من الله ظهير عليهم بشر ما دمت على ذلك. اللهم ارزقنا الإخلاص في قول الخلق، وارزقنا صلة الأرحام، وألف بين قلوب المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأقنع وأحاذي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، بر الوالدين وصلة الرحم بداية دستور الأخلاق في الإسلام، فإن الأقربين أولى، فمن لم يكن له خير في أهله فلا خير فيه. فلذلك كانت بدايتنا مع دستور الأخلاق بر الوالدين وصلة الرحم، ثم سبيل ثالث لإقامة بر الوالدين وصلة الرحم رد السيئة للحسنة. في أجل سبيل أننا نعيش في عصر الأنانية، خذها مثل تعاملني وعاملك، وكذا تفعل لن يفعل معك، وهذا فساد ليس من أخلاقيات الإسلام، بل دستور الأخلاق في الإسلام يقول
إلى الناس وإن أساءوا إليك، وأكرم الناس وإن أهانوك. قال الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. معناها في من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. وتأمل معي هذه الآية قريبا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما لينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله أكبر. قال علماء هنا أن السياق من المقيدات، السياق والسياق والعاق من المقيدات. فلذلك استطراد الآية شيء مهم وخطير. استطراد الآية: خذ العفو، الحفظ الفضل. قال رسول الله: صليت لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك أو فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم في أموال أغنيائهم ترد على فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. لذلك قال الله عز وجل: خذ العفو الفضل. هذا رجل من إمام الشافعي رضي الله عنه، فقال: يا أخي، إن استطعت أن تغير خلقك بأحسن من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. شوف الأخلاق، ما قالوش غير أخلاقك وإلا لا تضحكنا، ولكن قال: غير خلقك أحسن وإلا سنحتليك سنحتليك. خذ العفو، خذ العفو. لا تطالب الناس بالكمال، لا تطالب الناس أن يكونوا ملائكة معصومين لا يخطئون، لا تقترب في الناس أنهم أنبياء لهم أخلاق أولياء، بل انتظر من الناس الأذى، وانتظر من الناس الغلب، وانتظر من الناس الظلم، وانتظر من الناس الخيانة، فإذا وجدت غير ذلك فاحمد الله، وإلا فالتمس لأخيك عذرا من 70 عذر، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه، فقل هجرك ولم يصلك وقطعك ولم يسأل عنك، اسأل عنه مرة وشين وثلاثة، هو أيضا لا يسأل، لعله له ظروف يستحي أن يذكرها لك تمنعه من صلته، ما زلت قصيرا. احتمي أيد الناس، احتمي أداهم، واصبر على ذلك، ورد السيئة بالحسنة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذبك، اغتابك، لمك، آذاك، خانك، غض الطرف، غض الطرف عن كل هذا. انت كأنك شغل ذلك. جاء رجل إلى مجلس الإمام الشعبي رحمه الله فشتمه وآذاه وسبه ولعنه، فقال له تلاميذه: يا إمام ما رد عليك؟ قال: أرأيت لو أن كلبا عضك أكنت تعضه؟ أرأيت لو أن حمارا رفتك أكنت تركضه؟ كذبك لا تعنيه بأخلاقك، ولكن بأخلاقك أنت فكن، كن تميز بأخلاقك العالية. نعم أيها الأخ المسلم، أيها الحبيب، إن من أسباب قطيعة الرحم الخطيرة أنك رسمت لنفسك صورة وتريد أن يعاملك الناس على مقتضى صورتك التي رسمتها لنفسك. إذا ذكر نفسك الشيخ فلان تريد أن يعاملك الناس على أنك الشيخ وأنت عنده لا تمتلك، أو أن فلان ذي فلان فاسة، أن أستاذ فلان فتطالبهم أن يعاملوك على الصورة التي في رأسك. لا لا، احتمل أذى الناس واصبر على أذاهم واحتسب أجر ذلك عند الله. احتسب ولا تمن عليه بها، فإن من أسباب قطيعة الرحم المن، أن تعطي وتمل وتطل وتمل. تمل يعني ما زلت تعيرهم بما أعطيتهم. إن تستطيع يا أبدأ جبت لك كذا فعلت لك كذا ذهبت إليك كذا وإنت معك كذا هذا مني يفسد كل ما عملوا. فإياك أن تفعل. احتمل أذى الناس وانتظر الأجر من الله وزم على ذلك يحفظك الله ويحفظك ويخلفك ويقدر لك من يبرك ويكرمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برّوا آباءكم تبركم أبناؤكم وحبوا تحب نساؤكم. برّوا آباءكم تبركم أبناؤكم وحبوا تحب نساؤكم. الجزاء من جنس العمل. إذا أردت أن يحسن إليك أولادك فأحسن إلى أبيك وأمك. إذا أردت أن يصلك أرحامك فصل أرحامك. وإذا أردت أن لا تخونك زوجتك فلا تخن مسلما. كن عفيفا تكن زوجتك عفيفا. أيها الإخوة إن دستور الأخلاق في الإسلام دستور راقي دستور عظيم لا يتعامل مع الخلق على أن المجال دنيا وإنما على أن المجال آخرة. لا يتعامل مع الخلق على أنها المجد للمجد بل المعاملة لوجه الرب. هذان أصلان يضبطان لك معاملاتك. أن الدنيا فانية زائلة وأن الناس للناس فتنة وأن الدنيا معبرة وقنطرة وأن الحياة الدنيا وأن الحياة الآخرة هي الإقامة للأبد جنة أو نار. فاعمل للدنيا للآخرة لا للدنيا. فأسلم إلى الناس لا ليحسنوا إليك ولكن ليأجرك ربك. ثانيا أن المعاملة ليست الند للند الشخص للشخص الرجل للرجل وإنما المعاملة ابتغاء مرضات الله والله مطلع يرى وسيحاسب. سيحاسب الواصل ويحاسب القاطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحيم. قاطع الرحيم محروم محروم. لما خلق الله الرحيم تألفت في العرش وقالت يا رب هذا مقام الحائز بك من القطيعة. فقال الله ألا ترضيك أن من وصلت وصلت ومن قطعت قطعت. قاطع الرحيم مقطوع محروم. إذا قطعك الله فأنى لك أن تروح. وإذا حرمك الله من الجنة فليس إلا النار ثم. إخوتاه في هذه اللحظة وفي ختام صلاة الجمعة إني الآن نية حسنة مكتب مع الله في توبة لعل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى. ثم من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم ولي وطبق صلة الرحم وبر الوالدين لعل الله أن يعينك على ذلك. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجمل كسرنا وتول أمرنا واختم خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واشرح صدورنا واصلح نياتنا. اللهم اصلح احوالنا. اللهم تقبل توبتنا واغفر حورتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وثبت السنتنا واسلل سخيمه صدورنا. اللهم ارزقنا صله الرحم. اللهم اعنا على بر الوالدين. اللهم انا نسالك ان ترحم ابانا وامهاتنا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا. اللهم انا نسالك ان تجعلنا بهم بارين ولهم مكرمين وعلى ذلك معانين وفي ذلك مخلصين.
المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم اصرف الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، رب اجل هم المهمومين من المسلمين، رب هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، فك اسر المأسورين، انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.